أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا فيما سبق عن مسألة التقليد وشروط التقليد، شروط المرجع وشروط أيضا المقلد، وذكرنا كثير من الأشكالات اللي متعلقة في هذا الجانب، سواء على التقليد بشكل عام أو على الشروط الموضوعة بخصوص المرجع أو الشروط المتعلقة بخصوص المقلد. وقلنا توجد هناك مرتبة وسط، أشرنا إليها إشارة خلال الكلام، لأن هناك مرتبة وسط لا نستطيع أن نضعها ضمن طبقة المقلدين، وهي أيضا لا توضع ضمن طبقة ما يطلق عليها أنه بالمجتهدين. يعني عادة العلماء حينما يصنفون الناس يصنفوهم بالنتيجة إلى علماء مجتهدين أو إلى مقلدين عوام يقلدون، ماكو طبقة وسطى. هذه الطبقة أنا أسميها بطبقة النظار أو الذين يمارسون طريقة النظر، ولفظة النظر عادة مستخدمة في علم الكلام. في علم الكلام كثير ما تذكر هذه الكلمة، وحتى بعض المؤلفين من المعتزلة، القاضي عبد الجبار همداني عنده كتاب ضخم جدا بعشرين جزء اسمه المغني في التوحيد والعدل، وأحد كتبه مسميه بهذه الكلمة كتاب النظر. ومعنى هذه اللفظة في علم الكلام، وكذلك استخدمها أيضا بعض الفقهاء والأصوليين، المقصود فيها هو التفكير في الأدلة، أنه حينما أنت تفكر في الأدلة يعني أنت تمارس عملية النظر، النظر في الأدلة، هذا هو المقصود. أما ما نقصده في هذا الجانب من كلمة النظر هو أنه ليس مجرد التفكير في الأدلة، وإنما ترجيح الأدلة بعضها على البعض. يعني أن الطبقة الوسطى التي ليست هي من المقلدين ولا هي من المجتهدين، إنما تمارس عملية الترجيح في الأدلة التي يعرضها المجتهدون، وبالتالي هي ليست مختصة. يعني هذه الطبقة الوسطى هي ليست مختصة، إنما الاختصاص يعود للمجتهدين بالذات. المجتهد يعطي الدليل، يقدم الدليل ويقدم الحكم استنادا إلى هذا الدليل، لكن كثير من الأحيان بين المجتهدين يصبح هناك تضاد ويصبح هناك اختلاف وتباين وما إلى ذلك، وبالتالي الأحكام يعني الأدلة تختلف، فالأحكام تختلف عندهم. هنا بالنسبة هذه الطبقة وظيفتها يفترض أن تقوم بعملية الترجيح في هذه الأدلة، بحيث أنها ترجح هذا الدليل على ذات الدليل، وبالتالي تأخذ الحكم من هذا وتتقبل حكم هذا ولا تتقبل مثلا حكم ذاك. هذه العملية هي عملية النظر في الأدلة، في أدلة المجتهدين أو ترجيح أدلة المجتهدين. طبعا هذه العملية وهذه الممارسة بالحقيقة ليست غريبة عن العلماء، يعني نلاحظ هناك عدد من العلماء كانوا يبينون أن هناك طريقة فعلا لا تعود إلى المجتهدين ولا إلى المقلدين اللي هو ما يعرف تماما، وإنما إلى جماعة يعبرون عنهم عادة بجماعة من العلماء، عالم أو فقيه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، لكن في نفس الوقت ليس من الصحيح أن يقوم بعملية التقليد، وإنما عليه أن يمارس عملية النظر في الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. حتى في الوسط مثلا، في الوسط السني هناك طبقة يطلق عليهم بطبقة المرجحين، والمقصود بطبقة المرجحين أولئك الذين يقومون بترجيح الأدلة بعضها في قبال البعض مما يعرض من المجتهدين القدماء. مثلا أئمة الاجتهاد عندك أبو حنيفة، عندك مالك، عندك فرض الشافعي وغيرهم، مثلا حينما يقدمون أدلتهم وأحيانا يختلفون في الأدلة ومن ثم في الأحكام، المتأخرين هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد بعضهم باستطاعتهم أن يرجحوا بعض الأدلة على الأدلة الأخرى. يعني قد يرجح الدليل الذي يقدمه مثلا أبو حنيفة على الدليل الذي يقدمه الشافعي وما إلى ذلك، فهو مرجح، يسمى هذه الطبقة بطبقة المرجحين، وبالتالي هي طبقة، يعني طبقة المرجحين في هذه الممارسة إنما تزاول ما أطلقنا عليه بطريقة النظر، النظر في الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. فهناك طبقة وسطى بالحقيقة تزاول هذا العمل، ومن ذلك الشاطبي على سبيل المثال. الشاطبي له قول يقول فيه أن هناك صنف، يعني أو يعبر عنه بأنه صنف آخر لا يعد من المقلد ولا من المجتهدين، يقول فالمجتهد يعمل بحسب علمه واجتهاده، هو المقلد الصرف يحتاج إلى قائد يقوده لا تحصيل العلم فيصح تقليده. أما الصنف الثالث فهو لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويفتح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة المطروحة. طبعا وهذا الطرح بالنسبة للشاطبي عادة إنما يقصد في ذلك بالنسبة للعلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وليس إلى مختلف الناس بشكل عام وإنما لطبقة العلماء. كذلك هناك آخرين بالحقيقة مثلا لاحظت أنه خصوص البارزة مثلا للشوكاني المتوفي سنة 1255 هجري يقول أن هناك صنفا من الناس يتوسط بين المجتهد والمقلد له القدرة على الفهم والتمييز. وقال أيضا وما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشر وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه، فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. يعني أكو هناك صنف باستطاعته أن يفهم الأدلة ويميز بين هذه الأدلة ومن ثم يأخذ ببعض الأدلة ويرجحها على الأدلة الأخرى، وبالتالي قد يأخذ الدليل من العالم الفلاني أو من المجتهد الفلاني لكنه في مسألة أخرى قد يأخذ الدليل من عالم ثاني وهكذا، وبالتالي يأخذ حكم من هذا ويأخذ من حكم من ذاك ويأخذ حكم من ثالث وما إلى ذلك بحسب رجحان الدليل فيما هو يرجحه من هذه الأدلة، شرط طبعا أن يكون يدرك ويفهم هذه الأدلة، لأنه إذا ما كان يدرك هذه الأدلة ليس باستطاعته أن يرجح بينها، يعني ليس باستطاعته أن يقوم بعملية النظر في الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. هذه الممارسة أيضا نلاحظها بالحقيقة وبعض الإشارات لها في الوسط العلمي الشيعي، أيضا نلاحظ بعض العلماء أحيانا يثيرها وكأنه بصورة غير مباشرة عن طريق جزئيات معينة. أحيانا بعض العلماء يقولون أنه لو أن العامي استطاع أن يدرك مثلا أدلة الفريقين، من يقول بتقليد الأعلم ومن يقول بتقليد العالم أي عالم كان، يقول لو استطاع أن يدرك ويميز بين هذا ويدركها ومن ثم ترجح عنده دليل أحد هذين الطرفين لما جاز له التقليد في هذه المسألة، مما يعني أنه يعترف بممارسته لعملية النظر. هذا ما صرح به مثلا الشيخ حسين الأصفهاني وقريب من عنده أيضا للآخوند الخراساني. بالحقيقة ربما أغلب العلماء سابقا حينما كانوا يقسمون الناس إلى مجتهد أو إلى مختص وإلى عامي يعني مقلد ربما قد تجد له بعض المبررات، من حيث أن غالب الناس في ذاك الوقت إن لم يكن مختص في العلم فهو في الغالب أنه جاهل، يعني لا يعرف الأمية طبعا كاسحة وشاملة ومنتشرة في كل مكان في ذاك الزمان قديما، والذين يتعلمون هم القلة سواء بالعلوم الدينية أو غيرها، وبالتالي تقسيمهم قد ينسجم مع هذا، وإن كان لا يعذرهم ذلك لأن هناك طبقات معينة من الدارسين في العلم الديني لم يصلوا إلى مرتبة التخصص أو لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد باستطاعتهم أن يميزوا الأدلة. والآن حتى في الوقت الحاضر مثلا يصل في البحث الخارج قد أنه يمارس العمل العلمي بالبحث الخارج مثلا 10 سنوات 5 سنوات ومع ذلك يجب عليه أن يقلد بنظر العلماء لأنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وهذا غير معقول، لأن هو يسمع الأدلة ويفهم هذه الأدلة، وقطعا حينما يسمع ويفهم هذه الأدلة باستطاعته أن يرجح بعض الأدلة على البعض الآخر يفترض أن يعترف بوجود طبقة أخرى هي طبقة ثالثة، تلك هي طبقة المرجحين أو طبقة الذين يزاولون عملية النظر في القضايا الفقهية. بالوقت الحاضر أصبحت الحاجة ماسة جدا لأن هناك طبقة كبيرة جدا من المثقفين، ليس فقط من طلبة العلوم الدينية اللي قصدناهم وإنما طبقة المثقفين الذين يدرسون في الجامعات في المعاهد العلمية يتخرجون من هذه الجامعات، وكثير منهم حينما تعرض عليه الأدلة يفهم هذه الأدلة على الأقل في مواضع كثيرة من الجوانب الفقهية، فيفترض مثل هؤلاء أن لا يقلدوا وإنما يمارسوا عملية النظر في هذه الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر، فبالتالي يفترض أن تكون هذه الطبقة واسعة في الوقت الحاضر. وبالحقيقة فيما يتعلق بالمثقف ربما سوف نتحدث أكثر شيعة في الجلسات القادمة عن مسألة المثقف ومواقف المعرفية، نستطيع أن نقول أن للمثقف بالذات المثقف الديني لأنه باعتبار يتعلق بالأمور الدينية احنا نتحدث عنها، نستطيع أن نميز له موقفين في هذا الجانب. موقف عبرنا عنه بطريقة النظر، يعني أنه له الحق في ممارسة عملية النظر في الآراء التي تعرض عند العلماء وعند المجتهدين، وموقف ثاني هو موقف اجتهادي يتقاطع في كثير من الأحيان مع الموقف الذي يقدمه العلماء أنفسهم أو يتقاطع مع ما يقدمه المجتهدون، وهذا التقاطع إنما هو نتاج للاختلاف الحاصل بينهما بخصوص المرتكزات المعرفية. يعني أن المرتكزات المعرفية لدى الفقيه أو لدى المجتهد هي غير المرتكزات المعرفية لدى المثقف. طبعا هذه لها أسبابها، وما هي هذه المرتكزات المعرفية لدى الفقيه لدى المثقف، هذه المسألة يحتاج لها بالحقيقة كثير من الكلام، لكن أؤجل هذا الكلام ربما في الجلسة القادمة أو بعد القادمة، سوف نتحدث عن المثقف ومرتكزات المعرفية وكيف أن هذه المرتكزات تتقاطع أو النتاج هذه المرتكزات يتقاطع مع ما لدى الفقيه. يبقى الأدلة اللي ممكن أن نقدمها على طريقة النظر، هناك أكثر من دليل نستطيع أن نحتج به في إثبات هذه الطريقة، في صحة هذه، في شرعية هذه. هناك دليل شرعي وهناك دليل منطقي وهناك دليل عقلي، هناك عدد من الأدلة في هذا الجانب. يعني أنا أعتبر أن هذه الطريقة هي طريقة تلقائية عقلائية يمارسها الإنسان في مختلف شؤون حياته. أنت تلاحظ حينما أسألك في مواقفك المعرفية، مواقفك الفكرية، رأيك بالكتاب الفلاني، رأيك بالمفكر الفلاني، في المجتهد الفلاني، قد تعترض بالنسبة إلى شخصك أنت لست مختص، لكن تقول أنا أقتنع بما يقوله هذا المفكر ولا أقتنع بما يقوله ذاك المفكر، أقتنع بما يقدمه هذا المذهب المعرفي ولا أقتنع بما يقدمه مثلا ذاك المذهب المعرفي، أو تلك المدرسة المعرفية دون تلك. مثلا ننتقد الماركسية ولا نؤمن مثلا نفترض بالوجودية ونرجع عليهم مثلا مدرسة أخرى مثلا مضادة إسلامية أو غير إسلامية أو على العكس، والذي يرجح والذي يقبل والذي يعترض هو في جميع الأحوال لا يعد من المختصين في الغالب، ومع ذلك أن هذه المزاولة مزاولة تعد أنه صحيحة ومقبولة. وحتى الفقهاء أنفسهم بطبيعة الحال هم ليسوا مختصين في المعارف الفكرية في المذاهب الفكرية، لكنهم يعترضون على مدارس فكرية معينة، ومع ذلك لا يتقبلون إذا قيل لهم بأنكم لم تتخصصوا في هذه المدرسة، مثلا يعترضون على الماركسية، وإذا قيل لهم أنكم لم تتخصصوا مثلا بهذه المدرسة حتى تعترضوا عليها أو تتقبلوا مثلا ما تقوله تلك المدرسة وترجعوا على هذه المدرسة، هم لا يتقبلون ذلك. فيفترض في هذا الجانب أيضا نفس الشيء في الجانب الفقهي، عندما يقدمهم فقيه خلاف الفقيه الآخر أو حينما يقدمه المذهب الفقهي الفلاني خلاف الفقه الفلاني. يعني باستطاعتك لو أنك أدركت ما يقوله هذا المذهب في قبال ذات المذهب من أدلة، فباستطاعتك أن ترجح أحد المذهبين على المذهب الآخر أو إحدى المدرستين على المدرسة الأخرى أو أحد الرأيين على الرأي الآخر. هذا من ناحية طبيعية من حيث السيرة التلقائية العقلائية، إنما هي ممارسة بالحقيقة، يعني بكل الأحوال ممارسة. فهي إذا كانت تمارس في مختلف الأفكار وبعضها متعلقة بالجوانب العقائدية، فكيف لا تمارس منه في الجوانب الفقهية؟ أما من حيث الأدلة دليل شرعي، ما نستطيع بالحقيقة أن ندعي أن في الكتاب والسنة تشريع يحث المكلفين على التعامل مع آراء المجتهدين. هو مسألة الاجتهاد احنا ذكرناها سابقا، برمة الحقيقة ما تجد عليها دليل شرعي واضح وصريح في هذا المعنى الذي يريده الفقهاء، وهو استنباط الحكم الشرعي من مصادره الأساسية من النص من الكتاب والسنة بهذا المعنى. بالحقيقة ما تجد هناك نص يدل على هذا المعنى، يعني لا في القرآن الكريم ولا حتى في السنة. يعني حتى حينما يذكرون بعض النصوص في ذلك إنما لا تتعلق في هذا الجانب الذي يذكرونه، وإنما جوانب أخرى متعلقة بالقضاء وما إلى ذلك، وهذه سابقا تطرقنا إليها. يعني الاجتهاد هو في حد ذاته معنى دليل شرعي، لكن كل ما هنالك ممكن أن نجد هناك دلالات شرعية عامة تبدي هذا المعنى اللي ذكرناه من طريقة النظر أو من طريقة أخذ الرأي الأقوى وترجيحه على غيره. وأبرز ذلك هو ما جاء في الآية القرآنية، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى حد هذه الفقرة من الآية، يعني إذا لاحظناها نلاحظ هي صح ما تتعامل مع الآراء الاجتهادية، لكنها بشكل عام تطالب بالأخذ بأحسن الأقوال أو اتباع أحسن الأقوال. وعدد من العلماء بالحقيقة كان يثير على هذه الجانب أنه فعلا كانت تؤخذ أنه كان بعنوان أفضل الأدلة، أحسن الأدلة، أقوى الأدلة وما إلى ذلك. على سبيل المثال جاء عن طبرسي في تفسيره قال إن الآية تشير إلى ما هو أولى بالقبول وأرشده إلى الحق والعمل به. كذلك نقل مثلا طبري عن السدي في تفسير الآية بأنها معنية بالإشارة إلى من وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب. وأذكر مثلا الطباطبائي من بعض النصوص مثلا يقول فتوصيفهم باتباع أحسن القول معناه أنهم مطبوعون على طلب الحق وإرادة الرشد وإصابة الواقع. على حال هذه الآية بشكل عام قد تثير هذا المعنى، إنه على الإنسان أن يأخذ أحسن الأقوال مثلا، اتباع أحسن الأقوال، وبالتالي حينما الفقهاء يعرضون عدد من الأقوال المختلفة فعلى المكلف بطبيعة الحال أن يأخذ أحسنها، أقواها، أفضلها، أقربها إلى الواقع، أقربها أقصد إلى الحقيقة بهذا المعنى. هذا الدليل الشرعي بشكل عام، لكن كما ذكرت المسألة ما متعلقة بشكل مباشر في القضايا الاجتهادية اللي طرحوها الفقهاء، بل بالعكس انه يمكن القضايا الاجتهادية اللي طرحوها الفقهاء هي في حد ذاتها يحتاج لها دليل شرعي. الدليل الآخر دليل العقل او دليل الأقربية. فحوى هذا الدليل هو ان الناظر انما يعول على دليل دون آخر بعد الفحص، وذلك لعلمه الوجداني بأن الدليل الذي رجحه هو أقرب إلى واقع الحكم الإلهي. يعني عندك أدلة مختلفة، فبعض من أتي ترجع عندك هذا الدليل هو أقرب إلى واقع الحكم، يعني هذا وجدان تشعر به هو أقرب إلى حكم الله عز وجل، تسميه إلى حكم الشريعة من غيره، فعند ذلك هذا راح يصبح حجة عليك، يفترض أن تأخذ بهذا الدليل اللي هو أقرب بالنسبة لك، بما أنه أنت تفهم هذا الدليل وتفهم الدليل المقابل، فبالتالي يفترض أن تأخذ هذا لقربه. وهذه مسألة الأقربية هي في حد ذاتها تعد المناط في أخذ الدليل، يعني حتى الخلاف الوارد بين من يقول بتقليد العالم ومن يقول بتقليد الأعلم، كثير من الأحيان إنما يشيرون إنه بوجوب تقليد الأعلم لأن دليل الأعلم عادة يكون هو أقرب إلى واقع الحكم الشرعي، أو هكذا يتصورون بغض النظر إذا هو فعلا يفضي إلى هذا الجانب أو لا. الملاك في هذا الجانب متعلق في مسألة الأقربية بالذات، لهذا ما يقدمه الأعلم يعد بالنسبة إلى حجة، لكنه لا يعد حجة على الآخر، مثلا العالم الآخر اللي هو الفاضل أو المفضول، وإنما على المجتهد أن يأخذ بالدليل اللي هو يراه، وإن كان هو يشعر بأنه ليس أعلم بذلك، لكن يشعر من خلال الدليل اللي هو يقدمه قد يخالف دليل اللي يقدم الأعلم، يشعر أن هذا الدليل فيه عامل الأقربية إلى واقع الحكم الشرعي، يعني من حيث منظار الوجداني، يعني هو ما يراه هو نفسه، لأنه ما يراه الأعلم يراه بأنه أقرب إلى واقع الحكم الشرعي، وما يراه المفضول أيضا المجتهد الآخر أيضا يرى أن دليله هو أقرب إلى واقع الحكم الشرعي. فبالتالي هو المهم أن ملاك الحكم إنما متعلق بالرجحان والأقربية وليس الأعلمية في حد ذاته، وإلا لو كانت الأعلمية لكان رجع العالم إلى الأعلم، في حين لا يوجد من المجتهدين ومن الفقهاء من يقول بجواز أو بوجوب رجوع العالم إلى الأعلم إذا اختلفوا، وإنما هذا الدليل ما تحج عليه وذاك الدليل ما تحج عليه. وكذلك فيما يتعلق بالناظر، يعني الناظر حينما يرى أن أحد الأدلة أقوى من الأدلة الأخرى فينبغ عليه أن يأخذ بهذا الدليل دون غيره. هذا الدليل بشكل عام دليل العقل أو دليل الأقربية. الدليل الآخر هو دليل المنطقي، وهو ممكن أن نقول أنه لا يصح العدول عن اتباع الدليل الراجح باتباع الدليل المرجوح، أو يعد أنه اتباع الدليل المرجوح مع وجود الدليل الراجح هو كأنه شيء قبيح، يعني ما المفروض أن الإنسان يتبع المرجوح ويترك الأرجح؟ المفروض هذا أرجح أقوى يفترض أن تتبعه، وليس المفروض أنك تتبع المرجوح بما أنه ذاك أقوى من هذا، اللهم إلا إذا كان لمصالح أخرى غير شكل، لكن بالأساس بالأصل ينبغي على المكلف أن يتبع الدليل الأرجح ويترك الدليل المرجوح. لذلك مثلا عدد من العلماء مثل ما ذكرنا ربما في بداية الحديث كانوا يسلمون بإمكانية استقلال عقل العامي واتباع نظره هو من ثم مخالفة غيره من أهل الاجتهاد بمن فيهم الأعلم، كما هو الحال مثلا مع الأخوندي الخراساني الذي رأى أن العام يمكن أن يتفق له أن يكون خبيرا في بعض الموارد، عالما بالأدلة وبصيرا في المدرك غير مقلد، وهو لهذا لا يحكم عليه بالتقليد بالنسبة للعامي فيما أدى إليه نظره، ومن ذلك أن له أن يرجع إلى المفضول في التقليد ومخالفة الأعلم إن استقل بعقله ورأى جواز ذلك. يعني إذا هو استقل بعقله وأدرك من آراء المجتهدين في هذا الجانب ففي هذه الحالة لا ينبغي عليه أن يقلد. كذلك بالنسبة لما يقوله الشيخ الأصفهاني اعتبر أن المقلد قد يتفق له أن يقف على مدارك الخلاف بين العلماء فيترجح في نظره فتوى البعض دون البعض الآخر فيكون بذلك غير مقلد، كما أنه قرر بأن العام لو علم بطلان ما أفتى به المفتي فإنه لا يقلده في ذلك وعليه مراجعة غيره. وأنا بالحقيقة عدد من العلماء إنما يقولون بهذا الكلام، لكن كثير من العلماء عادة لا يصرحون بهذا المعنى أو لا يقرون بوجود طبقة أو يفترض أن تكون هناك طبقة وسطى هي لا تعد من المقلدين ولا من المجتهدين، يعني خاصة فيما يتعلق بطلاب العلوم الدينية أحيانا الإنسان يستغرب هؤلاء أنه واصلين كثير منهم في الفقه واصلين إلى درجة عالية جدا ومع ذلك يشترطون عليهم التقليد بما أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد. تبقى مسألة ذكرتها يفترض أيضا أن أشير لها، مسألة النظر وعلاقتها بالاجتهاد أحيانا تصير بيناتهم نوع من التزاوج، يعني قد يكون المجتهد يمارس عملية النظر وأحيانا قد يكون الناظر يمارس عملية الاجتهاد، يعني المجتهد هو بالأساس عمله استنباط الحكم الشرعي، يعني يوجد الدليل على الحكم الشرعي فيستنبطه، لكن قد تجد بعض المجتهدين يزاولون عملية النظر هو لا يستنبط الحكم الشرعي وإنما يرى الأدلة، خاصة المتأخرين يرى القدماء مثلا قدموا الأدلة ومن ثم هو بالحقيقة يقوم بعملية الترجيح، فهذه العملية هي عملية نظر، إلا إذا كان هو عند استطاعة حتى لو ما رأى الدليل اللي يشوفه عند القدماء وإنما باستطاعته أن يخلق مثل هذا الدليل أو يحكم بالحكم الكذا لوجود الدليل، حين ذاك فعلا يكون هذا مجتهد، وإنما صادف أن وجد أدلة القدماء مشابهة لما يمكن أن يعرضه، لكن ليس في جميع الأحوال يكون بهذه الحالة. وكذلك فيما يتعلق بالناظر، أحيانا الناظر قد يصل إلى مرحلة ربما الاجتهاد في بعض المواقف وليس النظر، وفعلا سواء كان للناظر وأحيانا حتى للمثقف أحيانا له من المرتكزات المعرفية ما نستطيع أن نقول أنه يجتهد في بعض الموارد ويؤسس بعض المعارف، ومن خلال هذا التأسيس ومن خلال هذا الاجتهاد يتصادم في الكثير مما يقدمه الفقيه أو مما يقدمه الاجتهاد ويصبح هناك نوع من القطيعة بينهما، لكن هذه يحتاج لها تفصيل وحديث فيما بعد إن شاء الله راح نتطرق له. هذا الكلام اللي نتحدث هذه النظر بالحقيقة لا ينطبق في القضايا الفقهية وإنما أيضا ينطبق في قضايا العقيدة، صح؟ فحينما تجد للعلماء عادة لا يتحدثون عن العقيدة بمنظار الاجتهاد، يعني لا يقولون هذا يجتهد في العقيدة وكذا، كلمة الاجتهاد في علم الكلام في العقائد لا ترد عادة، وإنما يعبرون تعبير آخر، إنما الاجتهاد بالفقه، حينما تسمع مجتهد أو تسمع اجتهد رأسا يتبادر في ذهنك أنه فيما يتعلق بالفقه وليس في العقائد، في العقائد يعبرون تعبيرات أخرى مناسبة يرونها، هم يتقصدون ذلك أنه لا يعبرون باللفظة الاجتهاد في القضايا العقائدية وفي قضايا علم الكلام، وإنما يعبرون كلمة أخرى، إما كلمة علم بمعنى قطع ويقين أو كلمة نظر، مثلا ينظر في الأدلة، ينظر في القضية الفلانية، يعلم القضية الفلانية، يعلم العقيدة، يعلم كذا كذا، ولا يقولون يجتهد في الكذا، واجب عليه النظر، مثلا وجوب النظر، إحدى المسائل الكلامية المهمة عندهم وجوب النظر، ولا يقولون مثلا وجوب الاجتهاد، وإنما وجوب النظر. السبب في ذلك أنه يعتبرون العقائد يفترض أن يكون فيها هناك قطع، يعني على المكلف بالنتيجة أن يبرئ ذمته بطريقة قطعية ولا يصل إلى القطع بطريقة الاجتهاد، لأن تعريف الاجتهاد عادة عند الفقهاء هو ذلك الذي يفضي إلى الظن، وبما أنه يفضي إلى الظن فإذا هو لا ينفع في قضايا علم الكلام والعقائد، العقائد إنما ثوابت ويحتاج لها قطع ويحتاج لها أنه وضع الأدلة بحيث تؤدي إلى القطع. طبعا هذه مشاكل كبيرة، يعني حينما تجد أولا هي عملية اجتهادية يمارسوها بدليل اختلافاتهم وكثرة الخلافات، مثلا حتى التوحيد كمسألة ذاتية نعتبرها أنه بسيطة وواضحة، وتجد في النظريات الإسلام في الخلاف اللي وارد عليها أكثر من 6 نظريات، بقية الأمور الأخرى أيضا العدل على سبيل المثال عليها من الخلاف ما شاء الله، وكذلك بقية الأصول الأخرى وارد عليها الخلافات، فبالحقيقة هي عملية اجتهادية سواء سميناها بالاجتهاد أم لم نسميها، وعلى الإنسان أيضا يمارس فيها عملية النظر، يفترض أن يمارس فيها عملية النظر، بينما اللي حاصل بالحقيقة بالرغم أن العلماء يحرمون التقليد فيها وأحيانا يوصلون التقليد إلى درجة الكفر أو الضلال، يعني يقولون الذي يقلد بالعقائد إما أنه دخل في حد الكفر أو يقولون بأنه ضال، هذا أغلب العلماء طبعا يعني ما يجعلون هذا ناجي بكل الأحوال، في حين حينما تنظر إلى الواقع تلقى أن الغالبية العظمى من الناس بالحقيقة يقلدون بالله، وأنا في تصوري أن العلماء كثير من عتم وربما أغلبيتهم بالحقيقة إنما أيضا يقلدون في العقائد، يمكن لا يقلدون في الفقه لكنهم يقلدون، يعني قد تلقاه هو فعلا مجتهد بالفقه لكنه مقلد في العقائد، وهذا طبعا واضح السبب، لأنه باعتبار هو ينشأ ضمن تربية معينة من الصغر تنشأ معه وتتبلور، ومن ثم نتيجة الإلفة ونتيجة كثير من الأسباب اللي تدخل فتصبح عند نوع من الثوابت، وما عليه أن نجد بهذه الثوابت الأدلة التي تتناسب معها، وأنت مو من الصعوبة طبعا أنه تجد الأدلة المناسبة له، وذاك الخصم يفعل نفس الشيء. يعني حتى هناك نص الغزالي يعتبر هذه مسألة نفسية، يعني هي مثل الحيلة نفسية باللا شعور عند الإنسان يقع فيها، ليس فقط الإنسان العادي وإنما حتى العالم. هو يبين ظاهرة التقليد للبيئة المذهبية شلون تحصل يحللها، يذكر وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. بالغالب يذكر الصوفية لأن هو فقه الصوفية وبالتالي أولياء الله المقصود بهم. وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورج، يقول فأورج على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها. فلو قلت أنه مذهب الأشعري لنفره وامتنع عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري، إذ كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا، يعني هو الأشعري منذ الصبا، وكذلك تقرر أمرا معقولا عند العام الأشعري ثم تقول له أن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. يقول هو يكمل هنا يقول ولست أقول هذا طبع العوام بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم، فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد. يقول بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل وهو فعلا حاصل، هذاك عادة بس يقلد المذهب، عادة العامي ما يعرف أنه بالأدلة. فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد عفوا وينبذون بالشبهة كل ما يخالفه وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضده وهو أن لا يعتقد شيئا أصلا وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا، وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا. هذا كلام الغزالي هو رائع جدا. الآن اللي ذاكره هو يقول أكثر المتوسمين بالعلم من شاهدتهم ينطبق عليهم هذه الحالة التي تنطبق على العوام. الآن بالحقيقة لو تأمل اللي موجود الآن حاصلا تلقى ما تختلف عن ما يقوله الغزالي، يعني سواء فيما يتعلق بالعلماء أو ما يتعلق أنه بالعوام في مسائل العقائد يعني واضحة تماما، وربما كثير من المسائل الأخرى غير العقائدية أيضا ينشأ فيها مثل هذا التقليد النفسي. والحمد لله رب العالمين.